أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة، وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها، هو كون القطع الإجمالي مستغنيا للتمجد لا علة تامة. إلى هنا وصل صاحب الكفاية قدس سره إلى هذه النتيجة، وهي أن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف، بل إنما هو مقتضى لذلك، لولا المانع لأثر في تنجز التكليف. وقد أثبت لحد الآن المقطع الأول من دعواه، وبقي المقطع الآخر من دعواه بحاجة إلى إثبات. فجاء قوله: وبالجملة لإثبات ذلك، لإثبات كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجز التكليف. فقوله: وبالجملة في الواقع دليل على كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجز التكليف. وحاصله أن نوع الأصوليين قالوا في باب الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت الشبهة محصورة، قالوا أنه إذا لم يرد إذن وترخيص شرعي فالاحتياط لازم، وإلا أي وإن لم يحتط المكلف فيبقى العقل حاكم بصحة المؤاخذة والعقوبة على مخالفته. وأما في باب الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت الشبهة غير محصورة، أو كانت الشبهة محصورة ولكن مع قيام الترخيص والإذن الشرعي في الاقتحام والارتكاب. وأما في هذين البابين فليس الاحتياط لازما والعقل حاكم بعدم صحة المؤاخذة على المخالفة على مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال. فنفس هذا التفصيل منهم أوضح دليل على أن العلم الإجمالي مقتضى لتنجز التكليف لا أنه علة تامة، وإلا لما كان وجه لهذا التفصيل. لماذا؟ إذ لو كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز فمن الواضح أنه مع مجيء العلة التامة يكتسب المعلول الذي هو التنجد ضرورة الوجود ويصير حتميا، لا أنه تارة يوجد وأخرى لا يوجد، تارة يوجد إذا فقد المانع وأخرى لا يوجد إذا وجد المانع. فاتضح إذن أن العلم الإجمالي مقتضي يتوقف تأثيره على عدم مانع عقلي أو شرعي مطلقا، سواء كان بالنسبة إلى بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية أم بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. فتحصل أن رأي الآخوند رحمه الله في هذا البحث أن العلم الإجمالي بالتكليف ليس علة تامة لتنجز التكليف، بل هو مقتضى مطلقا. فمع وجود المانع المخالفة القطعية جائزة ومع عدمه الموافقة القطعية واجبة. القول الثالث في المسألة ما أشار إليه ضمن مقطع قوله وأما احتمال نقاط إلى وهو القول بالتفصيل في المقام ويستفاد هذا من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره من مبحثي العلم الإجمالي والاشتغال من الرسائل حيث فصل رحمه الله في المسألة وأفاد بأن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة لتنفذ التكليف وأنه بمحض حصول العلم الإجمالي تحرم المخالفة القطعية فلا يمكن الترخيص والإذن في تمام الأطراف بأجمعها ومعنى هذا أن المكلف لا يحق له أن يدع صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا بل لا بد من الاتيان بأحدهما أي بأحد الفرضين بل لا بد من الاتيان بأحدهما فرارا من لزوم المعصية القطعية لما هو المعلوم إجمالا وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية يفتح قول أي إتيان المكلف بالظهر والجمعة معا يغلق القول وأما بالنسبة للموافقة القطعية فالعلم الإجمالي مقتضى لولا المانع لأثر وإلا مع وجود المانع لم يؤثر العلم الإجمالي في تنجز التكليف أصلا فيمكن للشارع الإذن والترخيص في ترك بعض أطراف الشبهة على البدل هذا على البدل يستفاد من كلامه في باب الاشتغال. فيمكن للشارع المقدس الإذن والترخيص في ترك بعض أطراف مول عن إجماع. شنو صار؟ صار مقتضي يجوز. فيمكن للشارع الترخيص في ترك بعض أطراف الشبهة على البدل، أي جعل الطرف الآخر بدلا عن الواجب أو الحرام الواقعي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل من مجموع كلماته هنا، أي في باب العلم الإجمالي ومبحث الاشتغال من التفصيل في حول العلم الإجمالي، وأنه علة ترمى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، ومقتضى بالنسبة إلى الموافقة القطعية. ونتيجة ذلك عند الشيخ، ونتيجة ذلك نقطة شارحة، عدم إمكان جعل الأصول العملية في كلا طرفي المعلوم بالإجمال فرارا من المعصية الحقيقية، وإمكانه بالنسبة إلى بعض الأطراف. إلا أن صاحب الكفاية قدس سره ضعف هذا الاحتمال في المسألة، وأورد عليه بإشكال نقضي. وحاصله أنه لما حرم الشيخ الأعظم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ومنع عن جواز الترخيص في تمام الأطراف؟ لما منع رحمه الله عن جواز الترخيص في تمام الأطراف؟ علامة استفهام. ليس ذلك، لابد أن يكون ذلك يعني تحريما منعا، لابد أن يكون ذلك مستندا إلى وجه، ولا وجه لذلك بنظر المفصل إلا من جهة أن إجراء الأصلي في كلا طرفي العلم الإجمالي مستلزم لاستماع النقيضين، حيث أنه في الواقع أحدهما واجب مثلا، بينما في الظاهر ببركة الأصل شيء منهما ليس واجبا وهذا تناقض واجتماع الوجوب وعدم الوجوب او اجتماع النجس وعدم النجس وهذا اجتماع النقيض. الامر الذي دعا المفصل الى المصير الى الحكم بان العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية علة تامة ولا يمكن الترخيص في تمام الاطراف. يعني شو لا يمكن الترخيص؟ يعني لا يمكن جعل الاصول بالنسبة لمن؟ الى كلا طرفي العلم الاجمالي. ولكن نحن نقول له، الاخوذ يقول نحن نقول له ان هذا المحظور محظور التناقض بعينه موجود في جانب الموافقة القطعية، فإن حكمكم بعدم وجوب الموافقة القطعية وأن للشارع الإذن والترخيص في ارتكاب بعض أطراف الشبهة أيضا موجب للتناقض. غاية التفاوت، غاية الفرق أنه يلزم في القسم الأول أن يلزم من الترخيص في تمام الأطراف القطع باجتماع النقيضين، بينما يلزم من الترخيص في بعض الأطراف احتمال اجتماع النقيضين، إلا أن هذا يا شيخنا لا يوجب أن يكون الأول محالا والثاني جائزا. ليس الأمر كذلك، بل كلاهما محال. بداهة أن اجتماع النقيضين هو مقطوع العدم بحيث لا يحتمل وجوده أيضا، فضلا عن الظن أو القطع به. فليس من الصحيح القول بأن التناقض القطعي محال دون التناقض الاحتمالي، بل كلاهما محال وعليه فلما يمنع المفصل من الأول ويجوز الثانية، فلما يمنع الأول ويجوز الثانية، بل أكثر من ذلك ترقي، بل لو صح مع وجود التناقض الاحتمالي، مع وجود التناقض الاحتمالي لو صح الإذن والترخيص في المخالفة الاحتمالية، أعني في ارتكاب بعض الأطراف هذه المخالفة الاحتمالية، لو صح مع وجود المناقضة الاحتمالية، مع وجود التناقض الاحتمالي، لو صح الإذن في ارتكاب بعض الأطراف لزم منه أن يكون الإذن في المخالفة القطعية أيضا جائزا وصحيحا، وذلك لوحدة المناط فيهما، وهو اجتماع النقيضين أو الضدين. فلو صح الإذن في ارتكاب بعض الأطراف، صح الإذن والترخيص، والترخيص في الكل، إذ الإذن في ارتكاب بعض الأطراف كاشف عن عدم التناقض أو التضاد، وهذا موجود أيضا في الترخيص في الكل. والخلاصة أن المناقبة بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، إن كانت موجودة ومستقرة فلا بد أن يكون العلم الإجمالي علة تامة مطلقة. بالنسبة إلى كل من بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية، وكما أن العلم الإجمالي باجتماع النقيضين محال، كذلك احتمال اجتماع النقيضين ايضا محال. فكما ان الشارع لا يمكن الاذن والترخيص في جميع الاطراف تلزمه القاطع بالمناقبة، فكذلك لا يمكن الترخيص والإذن في ارتكاب بعض الأطراف لتلزمه احتمال احتمال المناقبة. وأما هذا إن كانت المناقبة مستقرة موجودة فلا بد أن يكون علم الإجمال علة تامة مطلقة. وأما لو لم تكن المناقبة بينهما موجودة فلا بد أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا مطلقا هم بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. وعليه فلا وجه لتفصيل الشيخ الأعظم رحمه الله في المسألة. ثم أمر بالفهم ولعله إشارة إلى ضعف ما أفاده أخيرا بالترقي اللي وضحناه قبل والخلاصة إلى ما أفاده أخيرا عندما ترقى رحمه الله بقوله بل لو صح مع وجود المناقبات الاحتمالية لو صح الإذن والترخيص في المخالفة الاحتمالية يعني شرب المخالفة الاحتمالية يعني في ارتكاب بعض الأطراف يلزم منه قال يلزم منه أن يكون الإذن والترخيص في المخالفة القطعية يعني شنو المخالفة القطعية يعني في ارتكاب جميع الأطراف أيضا جائزا. أشار بقوله فافهم إلى ضعف ما أفاده أخيرا في مجال في مستوى الترقي. وأنه وجه الترقي وأنه لا ملازمة بين صحة الإذن والترخيص في المخالفة الاحتمالية وبين صحة الإذن في المخالفة القطعية يعني الشارع من يأذني أنه أترك بعض أطراف الشبهة يعني أذن بمن بالمخالفة الاحتمالية هذا مو من لازمه أن الشارع يأذن لي أيضا بترك جميع أطراف الشبهة المحصورة. لماذا لا ملازمة؟ وذلك لما تقدم من الشيخ الأعظم. يقول احنا لازم نخلي كلامنا وكان على العلم المقابل وفق ما هو ذاكر وهو مبنى يعني بانع لي. وذلك لما تقدم من الشيخ الأعظم من جواز الترخيص في بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع دون الترخيص في جميع الأطراف بلا بدل للواقعين. والشيخ الأعظم ذكر هذا صحيح في باب العلم الإجمالي. هذا المقدار استفدنا منه أنه بالنسبة للموافقة القطعية ماذا؟ مقتضٍ. أما قضية مع على البدلي استفدنا منه من باب الاشتغالي. فهو من يجي يقول الشارع يأذن بارتكاب بعض أطراف الشبه المحصورة، يعني يقول لك أنت هنا بهذا الطرف إذل أصلا أو إذل اعتمد على الأمارة، لكن الطرف الآخر ماذا؟ الطرف الآخر يجعله بدلا عن منه، بدلا عن الواجب أو الحرام الواقعي، حتى يصير توأم في كلامه بين جانب الموافقة وبين جانب منه المخالفة القطعية. لأنه إذا ما يجعل الطرف الآخر بدلا فهم بقى شنو؟ فهم بقى هناك فراغ وضياع المن وضياع لذلك الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. فنحن نقول تلقينا واستفدنا الملازمة، هذه استفادة الملازمة غير في غير محلها، وذلك لما تقدم من الشيخ الأعظم من جواز الترخيص في بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقعي. يعني مو معناته أنا رأسا أتلزم منه شنو أفهم هذا اللازم، ها إذا أذن في ارتكاب البعض معناته يجوز ارتكاب منه ارتكاب الجميع أيضا، لا ملازمة في ذلك. هو من يأذن بارتكاب البعض هو جاعل للطرف الآخر ماذا؟ جاعل لي بدلا عن الواقعي. قال رحمه الله وبالجملة قوله في هذا المقطع وبالجملة في الواقع هو دليل على إثبات كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنزل التكليف، لأن هذا المقطع من دعواه بقى بدون إثبات بحاجة إلى إثبات، فجاء قوله وبالجملة لإثبات ذلك، لإثبات كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنزل التكليف. قال وبالجملة قضية صحة المؤاخذة، يعني حكم العقل بصحة المؤاخذة على مخالفة التكليف مع القاطع المكلف بالتكليف بين أطراف محصورة، يعني في شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت الشبهة محصورة ولم يرد إذن وترخيص. هذا ولم يرد إذن وترخيص من أين نستفيد بالعبارة؟ من قرينة السياق قول بعد قليل أو مع الإذن داخل الصوت، يقول أو مع الإذن في الاقتحام. وعدم صحتها، يعني وحكم العاقل بعدم صحة المؤاخذة وين؟ أولا في باب الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولم تكن الأطراف محصورة، قال مع عدم حظها. بعد أو لا أو في الشبهات المحصورة ولكن ماذا؟ مع الورود الإذن، يعني مع وجود مانع، أو مع الإذن في الاقتحام فيها أي في أطراف الشبهة المحصورة. قال وعدم صحة المؤاخذة في هذين. الآخذ يقول هذا التفصيل من الأصوليين أوضح دليل على ماذا؟ على كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنزل لا عدل تامة. لماذا؟ إذ لو كان العلم الإجمالي علة تامة فمن الواضح أنه مع مجيء العلة التامة يقتضي المعلول اللي هو التنزل أو تنزيز التكليف يكتسب ضرورة الوجود ويصير حتميا، لا أنه تارة يوجد إذا ما طمان عن التأثير، وتارة لا يوجد إذا أكو مانع من التأثير. هذا وجود تارة وعدم وجود تارة، وأن تأثير العلم الإجمالي متوقف على عدم مانع، هذا معناه أن العلم الإجمالي محتضن لا علة تامة. قال قضية هو، مراد القضية هناك مقتضى، هو خبر قضيته، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنزه لا علة تامة. القول الثالث، إلى هنا تعرض إلى قولين، القول الأول اللي كان مختاره هو في هذا الباب، القول الثاني اللي هو أشار إليه في مقطع ومحذوره. القول الثالث في المسألة، لأن الأقوال هنا خمسة أو سبعة في مسألة أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة للتنزه أو مقتضٍ، ولكن عمدة الأقوال ثلاثة اللي تعرض لها الآخرون في الكفاية. القول الثالث أشار إليه بقوله وأما احتمال، اللي هو القول بالتفصيل، والذي يستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم من مبحثي العلم الإجمالي والاشتغال. قال وأما احتمال أن العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، وبنحو العلمية التامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية، يقول هذا التفصيل، احتمال التفصيل، فضعيف جدا، منا ضرورة إشكال نقضي. أورد على الشيخ بإشكال نقضي، قال ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين أو ثبوت التناقض وين في الترخيص في بعض الأطراف، اللي أنت تقول به يا شيخنا احتمال ثبوت التناقض هناك كالقاطع بثبوت المتناقضين، وين في الإذن في ارتكاب جميع الأطراف الموجب للإذن في المعصية القطعية. زين، احتمال اجتماع النقيضين كالقاطع باجتماع النقيضين في أي شيء؟ في الاستحالة، مثل ما القطع باجتماع النقيضين محال، احتمال اجتماع النقيضين أيضا محال، فلا يكون عدم القطع بذلك بثبوت المتناقضين معها مع الموافقة الاحتمالية، معها مع الموافقة الاحتمالية بمراعاة بعض الأطراف، مدراعاة بعض الأطراف تصدر مني موافقة احتمالية وموافقة قطعية. قال فلا يكون عدم القاطع بثبوت المتناقضين مع الموافقة الاحتمالية ما يكون موجبا علماً لجواز الإذن في الاقتحام في بعض الأطراف، بل يكون احتمال التناقض كالقطع به من حيث الاستحالة. فأنت يا شيخنا لا وجه لمنعك من الترخيص في تمام الأطراف وتحريمك للمخالفة القطعية إلا من ناحية، إلا من ناحية لزوم منه، لزوم التناقض، إلا من ناحية أن إجراء الأصل في كلا طرفي العلم الإجمالي يستلزم اجتماع النقيضين، ما يقول لك يا مولانا هذا المحظور هو بعينه موجود في جانب الموافقة القطعية. غاية الفرق شنو؟ أن هناك في القسم الأول في الترخيص في تمام إطراف قطعا باجتماع النقيبين، هنا احتمال اجتماع النقيبين والاحتمال أيضا محال كالقطعي. بعدين ترقى بل لو، هذا الترقي الذي يعقبه بعد ذلك بقوله فافهم، بل لو صح معها أي مع المناقضة الاحتمالية، يعني مع التناقض الاحتمالي، بل لو صح مع المناقضة الاحتمالية، يعني منه ارتكاب بعض الأطراف اللي يستلزم منه ماذا؟ احتمال اجتماع التناقض. قال بل لو صح مع المناقضة الاحتمالية الإذن، بمن صح الإذن؟ في المخالفة الاحتمالية أي في ارتكاب بعض الأطراف. أنت قلت أن الشارع يجوز يمكن أن يأذن في ارتكاب بعض الأطراف. قال لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح الإذن في المخالفة القطعية أيضا. تفهم ليصح في القطعية هناك أيضا لوحدة المناط فيهما، وهو ماذا؟ اجتماع النقيبين أو اجتماع الضدين. فإذا جاز الإذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز الإذن في ارتكاب جميع الأطراف. لماذا أم يجوز؟ إذ الإذن في ارتكاب البعض كاذب عن عدم ماذا؟ عن عدم تناقض، عن عدم ثبات. فكذلك في ارتكاب أو في الترخيص في الكل. ولكن ثم يأمر بالفهم لعله إشار إلى بعض هذا الذي أفاده وين؟ في الترقي، وأنه لا ملازمة بينهما. يبقى إشكاله وتضعيفه لتفصيل الشيخ الأعظم ما قبل بل. ثم قال رحمه الله ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك. لا يخفى أن المناسب للمقام أي الباحث عن أحكام القاطع هو البحث عن ذلك، عن تنزيه العلم الإجمالي بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء إلى العلية هو البحث عن ثبوت المانع. عندنا مبحث العلم الإجمالي، مبحث العلم الإجمالي قد طرح في الأصول في بابين، الباب الأول في كتاب القطع عند التعرف لأحكام القطع وآثاره، وهو اللي محل كلامنا واللي نحن بصدده. الباب الآخر باب الأصول العملية عند مبحث أطالة الاشتغال، والذي سيتعرض له في المقصد التابع. فهذا المبحث، مبحث العلم الإجمالي، طرح في بابين، باب القطعي وباب الأصول العملية. وحينئذ يطرح السؤال نفسه، لما يبحث هذا البحث في بابين؟ ولما هذا التكرار لهذا البحث؟ الجواب يأتي على وفق مذاق ومباني الشيخ الآخوند رحمه الله، وهو أن السر في هذا المطلب أن في مبحث العلم الإجمالي هناك مقامين من البحث. أن في مبحث العلم الإجمالي هناك مقامين من البحث. المقام الأول، هل العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف أو أنه مقتبل؟ علامة استفهام. هذا المقام. المقام الثاني، على تقديري أنه مقتبل يبحث هل هناك مانع يمنع تأثير المقتضي من المانع العقلي أو المانع الشرعي لو ما كنت مانع. مقام أول، هل العلم الإجمالي علة تامة لو مقتضي؟ المقام الثاني، على فرضي أن العلم الإجمالي مقتضي، يجي هذا البحث أكو مانع يحجب تأثير العلم الإجمالي من مانع عقلي أو مانع شرعي لو ماكو مانع؟ علامة استفهام. المقام الأول من هذين البحثين، المقام الأول من هذين البحثين المناسب في بحثه إنما هو مباحث القطع، إنما هو مباحث القطع، وقد فعل ذلك المصنف رحمه الله، فتعرض لذلك في الأمر السابع من الأمور اللي ترتبط بمن؟ بشؤون القطع وأحكامه. وعليه عرفنا المقام الأول من هذين البحثين المناسب بحثين هنا في أحكام القطع، في كتاب القطع، وقد فعل المصنف ذلك في الأمر السابع. وعليه فإن كنت بعد رح نبدأ نبحث في الأمر السابع، فإن خرجنا في هذا المقام، فإن خرجنا بهذه النتيجة أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف كالعلم التفصيلي، هم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وهم بالنسبة لمن؟ إلى وجوب الموافقة القطعية. إذا خرجنا بهذه النتيجة فحينئذ لا تصل النوبة إلى مباحث الأصول العملية، لا تصل النوبة إلى جريان أصالة براءة أو أصالة اشتغال. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي استنتجنا في المقام الأول، استنتجنا أنه ماذا؟ علة تامة علما لتنجز التكليف. بعد ما كنا هم حرمة مخالفة قطعية، هم وجوب موافقة قطعية، بعد ما كنا نشك أبدا حتى أنا وين أنتقل إلى مبحث الأصل العملي. وأما نعم، إذا بحث الباحث هناك فلا بد أن نبحث على المبنى، على المبنى الآخر. وأما إذا خرجنا في المقام بهذه النتيجة أن العلم الإجمالي مقتضي لتنجز التكليف، بحيث لولا المانع لأثر في تنجز التكليف، عندها ينفتح باب، يا بحث، ينفتح باب هذا الباحث هل هناك مانع يمنع تأثير المقتضي في إيجاد المقتضى. هل هناك مانع عقلا أو شرعا؟ والمناسب للبحث حول هل هناك مانع أو لا مانع، المناسب لهذا البحث هو باب البراءة والاشتغال. المتكفل، المتكفل لبيان هل هناك مانع أو ليس هناك مانع. أكو مانع عن جريان أصالة البراءة لو ماكو؟ أكو مانع عن تأثير علم الإجمالي اللي هو منه أصالة البراءة، قاعدة الحلية، باب الاشتغال، أو لم يكن هناك مانع؟ فإذا كل مقام من هذين المقامين له مناسبة، له وجه تناسب، فلذلك بحثوا مبحث العلم الإجمالي في بابين. ففي هذا الباب يبحثون هل العلم الإجمالي علة أم لا مقتضي، اللي يطلع بنتيجة الاقتضاء يبحث هناك في باب الاشتغال والبراءة هل أكو مانع أو لا مانع. قال ولا يخفى أن المناسب للمقام، يعني في المقام البحث عن أحكام القطع وآثاره، المناسب للمقام يا بحث هو البحث الأول، هو البحث عن ذلك، عن من يعني؟ عن تنزيه العلم الإجمالي بنحو العلمية أو بنحو الاقتضاء، هذا مناسبيا هنا. كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ، ها هنا يعني في مبحث القطع بعد ما أفرغ عن ماذا؟ عن أن تأثير العلم الإجمالي في التنجز يا نحو كن بنحو الاقتضائي مو بنحو العلمية. شنو المناسب هناك في باب البراءة والاشتغال؟ هو فكون خط ينفتح قبل كلمة بعد وينفتح وراء كلمة العلمية، يعني كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال هو البحث عن منه؟ عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته، كما لا مجال بعد ما أبني وين في المقام؟ بعد ما أبني على شنو؟ على أن العلم الإجمالي بنحو العلمية، إذا هنا صار مبنى العلمية التامة بعد ما أكون مجال علما للبحث عن ثبوت المانع هنا في باب البراء والشغال أصلا كما لا يخفى. إذا خرج هنا العلمية التامة بعد العلمية إذا أجبتي المعلومة لم يأتي تقريب بعد منجزون، ما كناك بعد بحث مورد للبحث عن أنه أكو مانع ثابت لو ما أكو مانع. البحث عن ثبوت المانع وعدم ثبوته هنا فرق منه متوقف على أنه هنا نعاني مبنى شنو؟ مبنى الاقتضاء وأن العلم الإجمالي مقتضي. والحمد لله رب العالمين.